أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واغفر جلاتنا. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تمزنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم يا كثير استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك العفة والعذاب والعافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة في الله، حديثي في هذا الدرس إن شاء الله يكون حول حجاب المرأة المسلمة المؤمنة، وأصبح من الضروري علينا اليوم أمام الدعوات السافرة إلى تبرز الجاهلية الأولى الذي ينادون به في أقلامهم وصحفهم هذه الأيام أن يكون علماء المسلمين بدعوة وحملة جديدة للحجاب، لأن أعداء الله يمثلون ويعملون ويخططون وينفذون، وعلى علماء المسلمين أن يجددوا دعوة الحجاب في دروسهم وخططهم ولقاءاتهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى الستر في الدنيا والآخرة. لقد ظل أعداء الدين من القديم وهم يريدون استخراج المرأة المسلمة من دارها وبيتها وعفافها وسترها لمآربهم وأغراضهم، وأخذ شعراؤهم وكتابهم ينادون: مزقي يا ابنة العراق الحجاب، واستري فالحياة تبطن ظلابا. ويعتبرون تمزيق الحجاب من الانقلاب الحضاري التقدمي. مزقيه وأحرقيه بلا ريب فقد كان حارسا كذابا. ويسمى الحجاب الذي فرضه الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يعف المرأة ويحصنها يسمى بالحارس الكذاب. ويسمون التبرج والميوعة والخلاعة من باب المخالفة بالحارس الأمين. فكانت نتيجة هذا الحارس الأمين الذي يعتبرونه شعار المدنية والتقدم أن امتلأت دور الرعاية باللطفاء وأبناء الزنا والعياذ بالله. ويقول قائلهم: أستري بالحجاب يا ابنة فهر، هو داء في الاجتماع وقيم. ويعتبر الحجاب شاعرهم بالداء أي المرض الوقيم، والذي شاهد حلقة التلفزيون منذ أسبوعين التي كانت تتكلم عن الحجاب شاهد المرأة الكويتية التي كانت تنادي بالتبرج كيف تؤشر على رأسها بصورة استهزائية ساخرة، تكم على رأسها هكذا وتقول: هذا الذي يضعونه على رؤوسهم يسمون الحجاب، بهذه الحركة المستهجنة. وهذا أيها الأخوة من مكرهم وكيدهم وتزهيد النساء المسلمات المؤمنات بالحجاب الذي يحفظهم. فأصبح لا بد علينا أن نبين ضرورة هذا الأمر ووجوده على كل مسلمة مؤمنة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويأتي تعقيب هذه الوصايا الإيمانية الربانية بالنداء من الله من فوق سابع السماء للرجال والنساء جميعا بالتوبة الشاملة التامة، إذ يقول سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. مع أن الخطاب كان في أول الآية وفي صدرها يتكلم عن حجاب المرأة، فما دخل الرجل هنا حتى يجمعه الله في التوجيه الأخير بالتوبة؟ نعم القضية مشتركة، لولا أن الرجل تهاون والأب تخاذل والابن لم ينصح والأخ أصبح ماجلا مائعا لما انفلتت المرأة ولما نزعت قرطع الحياء ولما تركت الحجاب. إذا القضية مشتركة، أهمل الرجل وضيع وقامت المرأة فضيعت حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم الذي فرضه عليها. فجاء التوجيه الرباني للمرأة والرجل والابن والأخ والولي والعم، كل من كان له طرف في هذا الموضوع الخطير، يقول الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والذي لا يتوب يا رب، الزوج الذي لا يأمر زوجته في الحجاب ماذا له؟ قال له الخسران والبوار، وهو عكس الفلاح. عكس الفلاح، عكس الفلاح هو الخسران والبوار والعياذ بالله في الدنيا والآخرة. وتوجيهات الله تبارك وتعالى في هذه الآية عجيبة، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، أي تغطي الرأس بأي شيء بشرط أن لا يكون ملفتا للنظر بألوان صارخة تستجلب نظر الرجال. تغطي شعر الرأس كله والصدر كله حتى لا يظهر منه شيء، وذلك الجلباب. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، فلا يحل لها ان تظهر ابدا الا وجهها وكفيها. وحتى هذا الامر اختلف عليه كثير من علماء المسلمين، فمنهم من يرى تغطية الوجه والكفين من الحجاب، ومنهم من رجح الحديث الاخر الذي يعتبر المرأة كلها عورة الا وجهها وكفيها. الله جل ثناؤه يقول ولا يبدين زينتهن، والزينة كلمة عامة، قد يكون لون الفستان زينة، لون الإشارة زينة، المشية الحركة الإشارة الالتفاتة الذي يوضع على الوجه من مكياج وغير ذلك، الحناء وغيره، قد يكون من الزينة. إذا كلمة الزينة كلمة عامة، يجب على المرأة أن تكون حذرة أن تظهر زينتها للأجانب، لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن. الرسول سبحانه ولا يضرب وليضربن بخمورهن على ثيوبهن ولا يبدين زينتهن، ثم يقول بعد ذلك ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذن المشية والحركة وضرب الرجل واهتزاز جسم المرأة بحركة فيها ميوعة، هذا أمر يحرمه الدين. والذي يشاهد المرأة التي تسير في الشارع يراها تقلد الأفلام والمسلسلات والممثلات في مشيتها، والإنسان بطبعه مقلد، تظل ترفع من هذه الأفلام والمسلسلات كل ليلة كل ليلة، لا يقل عن ساعة ولا يزيد عن 4 ساعات أو 5 ساعات. ألا تريدها أن تتأثر وهي المرأة العاطفية؟ فلهذا إذا مشت في الشارع تمشي كما تمشي الممثلة الفلانية، وتتحرك كما تتحرك الممثلة العلانية، وإن كانت لابسة العباء فهي تطوي العباء قية معينة وتمسكها مسكة معينة، تفصل مفاتن جسمها وتفتحها مرة أمام المرة وتغلقها مرة بحركات وإشارات تمشي في الأنظار، وتظن أنها بعباءتها هذه قد لبست الحجاب. فالله عندما يذكر المشي ويذكر الضربة هو حليم بهن سبحانه وتعالى، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يبدين من زينتهن. الخلخال أو أي ذهب له صوت أو رنة أيضا يدخل في هذا الباب. كذلك يقول سبحانه فلا تخضعن بالقول فيسمع الذي في قلبه مرض. اذا هناك من الناس من يكون في قلبه مرض، وخاصة اذا خضعت المرأة بالقول لكلمات معسولات، قد هي لا تعني ولكن الذي في قلبه مرض يفسرها حلف تفسير. الابتسامة، الحركة، الرقة في الكلمة، اختيار اللفظة لهذا الأجنبي يجعلها يفسرها أكبر تفسير. فلا تخدعن بالقول فيطمع، يطمع والعياذ بالله، من يا رب؟ قال الذي في قلبه مرض. وما تجرأ سواق السيارات وصبيان البيوت على هتك الأحرام إلا بعد أن ضيعت هذه الآية. خضعت الفتيات والبنات والزوجات بالقول، فطمع السائق أو الخادم أو ابن الجار أو الصديق للعائلة الذي في قلبه مرض، فكانت النهاية أن هتكت الأعراض. أيها الأحبة في الله، الله سبحانه وتعالى عندما يحرم هذه الأمور يعلم منفعه العبد. وكنت أذكر في أحاديثي قصصا وحكايات تبين خطورة الخضوع بالقول. كانت هناك امرأة في الشام، وكانت ليس لها أم ولا أب إلا أخ يرعاها في بيته، وأخوها شريك له يأتيه في الدار يشاركه في الدكان والمتجر، وكان الشريك يتردد بعض الحالات في غياب الأخ إلى البيت، فكانت أخته تقول له تفضل اجلس حتى يأتي أخي. وهذه الخطوة الأولى، كان المفروض أن لا تدخله في غياب أخيها. وفي المرة الثانية سألها وزاد في الكلام فقالت سيأتي بعد ساعة. في المرة الثالثة أحضرت له فنجان قهوة. في المرة الرابعة قال لها اجلسي لنتباحث في موضوع الدكان، فجلست. وفي هذه الجلسة ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وجاء الشيطان وأشعل الحب والغرام حتى أخذ الشريك هذا يترقب خروج صاحبه الذي هو أخوه فيأتي متعمدا لكي يستلجها في البيت. وتطورت الحالة حتى خضعت له وخضع لها وتمت الجريمة وحملت منه، فقالت ماذا أفعلت الذي في أحشائي؟ قالت لا، قال لها لا أدري، ولكن لا طريق لنا إلا أن نقتل أخاك ثم نتزوج ولا يعلم بنا أحد. فوافقته على ذلك وحددوا اليوم والميعاد، وقالت إن أخي في الليل في الساعة 10 تقريبا يراجع حساباته في الدكان وحده، وإن كانت أن تأتيه وهو في الدكان وتفعل ما فيه. الشيطان لا يفارقهما، خلاص يزين لهما هذا العمل. وجاء الشريك في الليل ودخل عليه وجلس بجواره ثم تغافله فضربه بحديدة على رأسه فقر ميتا. فاحتارت الجثة ماذا يفعلون، فقالت له نحفر له داخل السكان وندفنه ونضع المكتب والطاولة والأدوات اللي موجودة في الدكان فوق الحفرة ولا يعلم به أحد إلا أنا وأنت. فأغلق الدكان وحفروا داخله ودفنوا الجثة ثم وضعوا الأكياس عليها والأدوات ومسحوا الأرض ونظفوها وانتهى الأمر ولا يعلم به أحد إلا الله. وطنها يكبر وهذا يتردد على الدكان. وذات يوم لما أراد الله أن يكشف سترهم ويصدحهم وهكذا الله ينتصر للمظلوم، يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. كان في حارتهم شاب شقي مفلوس لا يضبط لسانه. مر ذات يوم على الدكان وإذا هي جالسة تبيع، فقال أين أخوك؟ قالت أخي ذهب هناك إلى غزة أو إلى الضفة، عنده تجارة، وسمعت أخبارا بأن اليهود قتلوه أو اعتقلوه. فسكت. ثم مر في اليوم الثاني واتسكن وقال هكذا أنطقه الله سبحانه وتعالى، قال أظنك أنك قتلتيه وجلست عليه. هو قالها لم يقصد بها الله أنطقه، كلمة عابرة هكذا، حتى تأخذي أمواله وتأخذي دكانه. هي على طول دب الرعب في قلبها وقالت لو لم يكن عنده علم أو رآنا أو وصل إليه الخبر لما قال هذه الكلمة. وظلت تنتظر صاحبها حتى جاء وقالت له احفره في الليل واحمله على دابة واذهب به إلى أي مكان، أصبحت لا أستطيع أن أنام ولا آكل ولا أشرب ما دام موجود في قربك الدكان. وفعلا صار في الليل حاصروا الجثة وهي جيفة ممتنة يشمها القاطي والداني، وحملوها على الدابة وذهبوا بها إلى مزرعة بعيدة وفي حفرة بعجلة من الخوف وضعوها ودخلوها ولم يرسلوا الدف. نزل المطر فهبط في الحفرة وظهرت يده، نعم. وهكذا الله، هكذا الله سبحانه وتعالى. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، هذا من سلطان الله سبحانه. وإذا صاحب المزرعة يتوضأ لصلاة الفجر وإذا يمر أمامه كلب وفي فمه يد القتيل، فصعق وألقى من يده الإبريق وجرى خلف الكلب فعاد الكلب إلى الحفرة مرة ثانية. فوجد الجثة فذهب وبلغ عنها طائرته فأحضرت الأرض وأحضر صاحبه وحقق معه ما تحترقه. بداية هذه الجريمة إهمال قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وأمثال هذه القصة تتكرر كل يوم في مآسيها في كل مكان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. حادثة أخرى ذكرت لي، فتاة طالبة في الثانوية، والحادثة حدثت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقف كل يوم أمام الباب يأتيها الباب، وكلما تأخر عنها أو تأخرت عنه جاء جارها وعنده سيارة للأجرة يقول لها أنا على طريق المدرسة تعالي معي أوصلك. كان المفروض منها أن لا تركب معه، إما أن تتأخر أو أبوها يذهب بها أو تجلس في البيت، لكن قالت جارنا وابن جارنا وليس منه خطر. الشيطان يقول لها في قلبها ذلك، فركبت معه فوصلها أول مرة، وبلا شك أنه يفتح الأغاني وما أدراك ما الأغاني التي تعج بكلمات الحب والغرام وتنهب القلوب والأرواح. في المرة الثانية يراقبها في جداد السيارة، في المرة الثالثة قالت له شكرا فتذكر كلمة شكرا ألف تفكير، المرة الرابعة قالت له شكرا عيوني زادت عليها عيوني خلاص عيوني إذا تحبني وتموت في هواي. فجاءت المرة الأخيرة وركبت معه فقال عندي حاجة هناك في مكان قريب أوصلها وتتصلين إلى مدرسة في الوقت المناسب. كانت بسيطة. فعرج بها بسيارته بين الجبال داخل الصحراء. إلى أين تذهب بي؟ ساكت. أوقف السيارة؟ ساكت. اتق الله؟ ساكت. حرام عليك أنا مثل أسد؟ خلاص عزم الشيطان عليه. ولما يئست قامت وأخرجت ورقة من حقيبتها وكتبت فيها الذي قتلني فلان ابن فلان ابن جارنا، ثم طوت الورقة ووضعتها بين نحديها في السجاد وذهب بها إلى الصحراء وجرها فلم يستطع، فأخرج مفتاحا من السيارة وضربها على رأسها حتى ماتت، ثم قضى حاجته وتركها في الصحراء وعاد. استبقى أهلها بنيته، ذهبوا إلى المدرسة، أحضروا المسؤولة، فتشوا في كل مكان، فتحوا البواليع ما وجدوا شيء، خرجت الدوريات ما وجدوا شيء، طارت طائرات الهليكوبتر رأوا الجثة في الصحراء في اليوم الثاني، وجاء المباحث والمصورون وجاء الطبيب الشرعي وأخذ يفتش من قدميها إلى رأسها في جسمها، فوجد الورقة. فتحها وإذا فيها فلان ابن فلان. حملت الجثة وأخبر أهلها، وكان المجرم يحمل أمها وأباها في السيارة ويبحث معها، وجاء القدر بأنها في المستشفى. على طول ركبهم بالسيارة وهو يقول إنا لله وما راجعون، هذه والله المسكينة ما أدري من المجرم اللي سوى فيها هالشكل، كل منكم يوم اقول لكم خلوا الان اوديها واجيبها الى اخره من هالكلام. الطبيب الشرعي اخبر المباحث والضباط في الموضوع، ودخلت الام والاب ودخل معه، واذا الحديد ينتظره القي عليه القبض وقطع كفين تحت راسه. بدايه الماساه اهمال قوله تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. طمع في قلبه مرض فهلك وهلكت وضاع شبابها وعفافها. ومثل هذه الحوادث كثير وكثير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والشاعر يقول: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. بدايتها نظرة، والنظرة يقول عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: سهم من سهام إبليس والعياذ بالله. سهم يخترق القلب والصفر والعذاب. ويقول آخر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كالنظرة فتكت في قلب صاحبها، فك السهام بلا خوف ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين العين، موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالشرر. يقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. كان المنافقون في المدينة في بدء إنشاء الدولة يتحرشن بالمؤمنات لأنهن لم يكن مميزات بشكل أو لباس، فأنزل الله قوله تعالى لكي يفصل بين المؤمنة والكافرة، بين المؤمنة والمنافقة، بين الطيبة والخبيثة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لماذا يا رب؟ قال: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وهذا أمر مشاهد، المرأة المتحجبة العفيفة لا يتحرش بها أحد ولا يؤذيها أحد، سواء كانت في السوق أو عند الإشارة أو في العمل أو في أي مكان. بل إنها تجد كثيرا من الناس الفسقة يتبادرون إلى احترامها لأنها تفرض احترامها عليهم. وذلك ببركة هذه الآية الطيبة المباركة التي يقول الله فيها: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين بأن العين تزني، فيقول: العين تزني وزناها النظر. وهذا حديث صحيح يرويه البخاري. وكثير من النساء تظن انها بتركها الحجاب واتباعها لنساء النصارى واليهود والتشبه بهن من علامات المدنية والتقدم والحضارة، ولم تظن ان هذه بشاعة وفضاعة وعصيان لله رب العالمين. يقول الشاعر: قل للجميلة أرسلت أظفارها إني لخوف كنت أمضي هاربا. لما رأى أظفارها طويلة هرب منها بالخوف كأنها وحش والعياذ بالله. إن المخالب للوحوش فخالها فمتى رأينا للغباء مخالبا. بالأمس أنت قصفت شعرك غيلة ومقلت عن وضع الطبيعة حاجبا، وغدا نراك مقلت صغرك للخطر وأزحت أنفك رغم أنفك جانبا. من علم الحسناء أن جمالها في أن تخالف خلقها وتجانبا. إن الجمال من المهيمن خلقة إن شد خط منه لم يكن ظاهرا. ومن المضحكات المبكيات ما نشاهده ونراه بعد الفترة المادية ووالي الأسد، كم رأينا من عجوز شمطاء تردم حفر وجهها بمتاحيق المكياج الأبيض والأحمر والأزرق، وتتحول إلى مستنقعات من الدهن تحيط بها الملح المتبقي من العرق. وكم رأينا من عجائب يحملن فوق رؤوسهن غابات من الشعر لا يلتقطهن إلا أفيال القمر تسعى تخلف خلفها ظلال كئيب رهيب. وكم رأينا من عجائب يرفعن فساتينهن فتبدو فيقانهن نحيفة كعنكبوت يغدر بيته. والله يغدر الصدائق، من قال أن ترك الحجاب من الصدائق؟ ترك الحجاب من الصدائق، لأن الحجاب واجب وفرضا أنه من الصغائر، فالإصرار على الصغيرة كبيرة. يقول ابن عباس: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. لا تنظرين إلى صغر ذنبك ولكن انظري إلى عظمة من تعصين وهو الله رب العالمين. تقول الثالثة أنها لا تستطيع مخالفة غيرها في العمل أو في البيت، فتضع نفسها موضع السخرية أو النظر يا سبحان الله، أصبح الحق يسخر منه، وأصبح العاقل مجنونا والمجنون عاقلا، فإيهن يسخر. ألا تحبين أن تكوني يوم القيامة ممن يدافع الله عنه يوم القيامة؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. أو تقول الأخرى: إني أريد أن أزوج بناتي فأتركهن بلا حجاب مسكينة. الجواب ليس بيدك ولا بيد بناتك، ولكن الجواب بيد الله سبحانه. بل إن المحجبات أكثر البنات جوابا، وهذا المشهود المعلوم. أو تقول بأن زوجها لا يرضى وأنها تطيعه وأن طاعة الزوج واجبة. لا يا أستاذ، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تطيعيه بالمعروف ولا تطيعيه بالمنكر. أو تقول أنها صغيرة السن لم يحل بعد أن تلبس الحجاب، فتخشى إذا لبسته أن تظهر بأنها عجوز مسكينة. تركت الحجاب وهو بأمس الحاجة إليك ولبستيه، والله قد رخص لك في تركه. إذا صرت عجوزا أصبحت من القواعد من النساء. الآن الحجاب عليك واجب، ماذا تقولين يوم القيامة؟ يوم أن تهتفي تترك ما بينك وما بين الله. كيف تمدين يدك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عند الحوض فتقولين: يا رسول الله أسقني شربة ماء من حوضك الشريف؟ في هذا الموقف الرهيب، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، الشمس فوق الرؤوس والخلائق بالعرق والناس عرايا لا ينظر بعضهم الى بعض، وانت تمدين يديك من الظما لكي تشربي شربة هنيئة باردة من يد الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا تقولين له يوم ان تأتي الملائكة فتحجز بينك وبينه فيقول: هذه من امتي، هذه من امتي؟ فتقول الملائكة: لا يا رسول الله، لقد تركت الحجاب واستهزأت بالحجاب وسخرت من المحجبات وهتكت سترها ما بينها وبين الله. ماذا تقولين؟ بأي وجه ستقابلينه بأي كلام تتنطقين في ذلك الموقف الرهيب. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ويقول الله ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين في الحديث المؤمن يرى جنبه كالجبل فوقه يخاف ان يقع عليه والمنافق يرى جنبه كالجبال وقع على وجهه فاضاعه. نعم اصبح الحجاب هذا الذنب العظيم التبرج هك الحجاب اصبح كالجبال عند الرجال حبت على فمها ثم نارت. ولعلها تقول انني اكثر من الحسنات والحسنات يلهبن السيئات وتستشهد بالايات والاحاديث. نعم الحسنات يلهبن السيئات ولكن اي سيئات؟ السيئات الصغائر. الكبائر يعذب عليها الانسان ان لم يعف الله عنه يوم القيامه. كيف تقفين بين يدي الله تصلين وعليك الحجاب فاذا خرجت خارج البيت تركتيه؟ اليس رب الشارع هو رب البيت؟ اليس رب السوق هو رب الصلاه؟ ما هذا التناقض في حياتك؟ تقفين بين يديه وانت لابسه الحجاب والثوب وتخرجين الى السوق بلا حجاب ولا ثوب ثم تقولين انا مسلمه انا مؤمنه؟ هذا تناقض لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. الله يقول الا من تاب وامن وعمل وعمل عملا صالحا وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اذا لا بد من التوبه ثم الايمان ثم العمل الصالح عند ذلك يبدل الله تبارك وتعالى حسنات سيئاتك بالحسنات. ثم ان هذه الصلاه التي تصليها ما هو مضمونها؟ الله يقول ثم الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلماذا لم تنه في صلاتك عن هذه الفحشاء وهو هتك الحجاب؟ أهي صلاة شكلية أم تقليدية أم أنها عادة ورثتيها من أمك وأبيك؟ لو كان في قلبك حرارة إيمان وزدت يقين لتمثلت أوامر الله ونواهيه في صلاتك. ثم أيها الأخوة الحجاب موجود في كل الأديان. كل الأديان التي أنزلها الله جعل فيها الحجاب للنساء. نساء اليهود المترهبات ونساء النصارى المترهبات حتى هذا اليوم يلبسن الحجاب. وإن كنا قد انحرفن في دينهن إلا أنك لا ترى راهبة إلا وقد غطت جميع جسمها إلا وجهها وفرحها. مع أنها تشرك بالله رب العالمين إلا أنها توارثت الحجاب الحجاب من دينها. وديننا دين الحق. لماذا لا نأخذ به فنكون مؤمنات خالصات طيبات صالحات يذكرنا الله في الملأ الأعلى؟ ألا تحبين يوم القيامة أن يناديك مناد أين التي طلت خمسها وقامت شهرها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها؟ ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. ألا تحبين هذا النداء يوم القيامة؟ أم تريدين أن تحشري مع امرأة نوح وامرأة لوط والعياذ بالله؟ ألا تحبين أن تحشري مع امرأة فرعون المؤمنة التي صاخت أمام الباطل وقالت ربي رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين؟ واعلموا يا أخوة أن من أحب قوما حشر معه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. لا يكن أحدكم إن معه يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، ولكن وصلوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساء أن تجتنبوا إساءتهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يحذرنا من الفتنة في الدين ومخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويا أختي المسلمة، البدار إلى الحجاب الإسلامي الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به. ولا تغتري بكثرة الهالكين، والله لن ينجيك ذلك يوم القيامة. فإن إبراهيم كان أمة وحده في وجه الأرض أمام البشرية كلها، وكانت البشرية عند الله لا تساوي في عهد إبراهيم جناح بعوضة. المستمع أيها الإخوة والأخوات إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي توصي بالطهر والحجاب، يقول عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يغسلن شدرا. فقالت: إذا تنكشف أقدامهن؟ قال: فيغسلنه ذراعا لا يجدن عليه. حديث حسن صحيح. وهذا فيه دليل على ستر القدمين. ويقول عليه الصلاة والسلام: لما احتجوا بأن الثوب قد ينجس إذا جر على الأرض، قال: يطهره ما بعده، أي التراب الطاهر يطهره إذا مشت عليه. ويقول: ثلاثة لا تسأل عنهم، منهم امرأة غاب عنها زوجها فابتغاها مؤونة الدنيا فتبردت بعده. ويقول عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله مثله. ويقول عليه الصلاة والسلام: فيقول في آخر أمتي نساء كافيات عاديات على رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، إلعنوهن فإنهن ملعونات. ويقول عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي جانية. ويقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل. ويقول: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ثم ألحد فيه نارا. حديث الحسن. وثوب الشهرة انتشر بين النساء اليوم. هذا الفلوطي المتر 50 دينار. وهذا الذهب شاريكة أو شارير زوجي بـ200 أو بـ2000. فهي تفتخر به وتفتخر به حتى تقول أن ثوب جفاف ابنتي صنعته في فرنسا بـ5000 دينار. وهكذا يتفاخر. فأي امرأة تلبس ثوب شهرة يكلمها الله به نارا يوم القيامة. ما أجمل البساطة وما أجمل التواضع أيها الأخوات. خطايا للمرأة المسلمة أن تأتمر بما أمر الله به وما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهي مكلفة كالرجل في إخلاص العبادة لله والمتابعة لرسول الله. أن تقوم بالواجب وهو تربية الأولاد ورعاية البيت والأسرة والزوج. أن تذكر زوجها دائما بالكسب الحلال. وكانت المرأة من الصحابيات تمسك زوجها عند بيته وتقول له إياك إياك أن تطعمنا حراما فأيما سكت إنما من الحرام فالنار أولاده. وأن تحث الرجل على دعوة الله ولا تتضايق من زيارة إخوانه له في البيت بل تساعده على ذلك وتشجعه. أن تتذاكر العلم مع طلاباتها في البيت أو في حضور المسجد الدروس والخطب والمحاضرات بشرط أن يتم في مكان معزول عن الرجال. أن لا تستمع من الشعارات الزائدة والكلمات البراقة وبالأخص من اللواتي ينادين بحقوق المرأة. فأول من ضيع حقوق الله وحق رسوله وكتابه وحقوق المرأة أولئك الذين ينادون بحقوق المرأة اليوم. فلا تستمع إليهن أبدا. أخت المسلمة وإذا أردت أن تدعي أختك أو قريبتك أو زميلتك إلى الحجاب فعليك بهذا الأسلوب. أولا المعاملة الحسنة. أحسني معاملتها فلا تكوني عليها غليظة ولا شديدة. مدي يد المساعدة إليها. اتصلي بها بالتليفون. زوريها في البيت. إذا زرتيها في البيت ورأيتيها مشغولة في الطبخ أو التنظيف لا تجلسي في الدار تقربين الحب وتشربين الشاي بل قومي وادخلي معها المطبخ وساعديها. اعتني بابنها اعتني بدارها. فتعلم تلك المتبرجة أن المحجبة امرأة مثالية عملية صالحة فتكونين قدوة لها. لأن تكونين تنبلة فقط تهتمين في الطعام والشراب والثياب والكساء والذهب والحرير فتكونين سفرة أو سفرية للنساء والرجال. فالمساعدة العملية والمشاركة الوجدانية والمادية لأختك أو قريبتك تجعلك قدوة لها. ثانيا أن تحرصي على أن تصادقيها في الله بشرط أن تتحولي من مجرد قريبة عادية أو أخت عادية إلى امرأة تثق بك وتأخذ من كلامك. فإذا وثقت بك أحببت وإذا أحببت أطاعتك في كل شيء. ثالثا أن تعرفيها على بعض الأخوات المحجبات وتقومي معها إلى زيارتهن فتستحيي في أول مرة لأنها متبرجة وهن محجبات. ثوانت هذا الحياء في نفسها هي الخطوة الأولى التي يقودها في المستقبل إن شاء الله إلى الحج. ثم تدعين الأخوات إلى زيارتها وتكثفين الزيارة حتى تألف منظر الحجاب ومنظر المتحجبات. تقدمين إليها هدية بسيطة، فإن الهدية مفتاح القلوب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. ولا يفترض أن تكون هدية غالية، لا، ولكن تكون مفيدة أكثر مما تكون غالية. فإذا قدمت إليها الهدية بكلمات صغيرات معها، هدية إلى أختي في الله فلانة، أسأل الله أن يوفقها كما وفقني إلى الحجاب الإسلامي، وأن يجعلها ممن يدخل من أبواب الجنة الثمانية. كلمات بسيطة مع الهدية، كلما رأت الهدية تكسرت موضوع الحجاب، فإما ضميرها يؤلمها أو أنها يأتيها اليوم الذي تستجيب فيه لنداء الله ونداء رسوله صلى الله عليه وسلم. إبراز المصالح المادية من الحجاب. تقوليها مثلا إذا وقفت عند الإشارة مع زوجك، إذا كنت محجبة لا يجر أحد أن يلتفت إليك، لكن إذا كنت سافرة أصبحت كالشركة المساهمة، الكل يأخذ نصيبه ويذهب والعياذ بالله. كذلك إذا كنت مستعجلة إلى أمر ما وكان شعرك ركبا، تنتظري حتى يجف أو يطير أو يجفف. لا، الحجاب يكفي، ما إن تكوينه وتلبسين الحجاب حتى تخرجين مسرعة لقضاء حاجتك وضرورة حياتك إذا كنت تعتادين على الخروج من ذلك. بينين مصلحة الحجاب المادية، وهكذا تبينين هذه المصلحة حتى ترغبينها في ذلك. كذلك توصلين إليها شريط في هذا الموضوع، ولكن مثلا هذه المحاضرة أو غيرها من المحاضرات، وهناك أشرطة كثيرة في هذا الباب وكتب فيها ترغيب وفيها ترهيب، ولعل الله سبحانه وتعالى بكلمة أو بآية يفتح قلبها ويفتح خاطرها إلى الحجاب. أن تدعينها إلى المسجد خطبة الجمعة أو المحاضرة أو الدرس، راح تأتي أول يوم بالعذاب ماسكتها مستحية، لأن كل الموجودين محجبات فالدنيا زانقة نفسها بالعذاب المستحية مثل الحمامة الغريبة، لكن بعدين شوي شوي يندفع عنها الإحراج، فتبدأ تتجرأ وتلبس الحجاب وتجرب أول زيارة ثاني زيارة، وتوصيل الأخوات في المسجد أن يحسن استقبالها ومصافحتها والسؤال عن أهلها والسؤال عن بيتها وأخذ عنوانها وتلفونها، فتبدأ تتشجع في حضور هذه المجتمعات المباركة. كذلك أن تستغلي الحوادث أو المصائب التي تأتي في حياتك. يعني أذكر أن إنسان كان ما يصلي، فذاك اليوم عليك وأنا أقول لك صلي يا أخي صلي يا أخي، ها صلي. في يوم من الأيام جاءني وإذا هو يبكي، قلت له: ما الذي حدث لك؟ قال: فكيت الباب ففكيت على أصابعي فسقطت أظافرنا كلها مثل الذنب الطيب. لو كنت تصلي ما عذبك الله في بنتك، قالت هذه بنتي ما لها ذنب. قلت: نعم، لأنك أنت تتألم في قلبك، فلو أنك تقول يا ليت الباب خط على أصابعي ولفت على أصابعي. فلو أنك كنت تصلي ما أصابك هذا الأمر فأنت. وهذا جربت أيضا مع إحدى قريباتي، كانت سبحان الله لها بنت تحبها كثيرا، ولكن لا يمر أسبوع إلا وتطيح وتجرح جبهتها. يا سبحان الله، ما رأيتها إلا وجبهتها مجروحة، إما على الباب أو على الرصيف أو على العتبة أو على الغذاء. وكل مرة آتيها أقول بذنبك تحجبي، إذا تحجبت فيحفظ الله ابنتك، وسبحان الله تحجبت فحفظ الله ابنتك. إذا تستغل مثل هذه الظروف والمواقف وربها لموضوع الحجاب. كذلك التركيز على انسان له اثر عليه، رجل محترم كبير او امرأة كبيرة لها اثر عليها، ترسلينها اليها تكلمها. كذلك الرجال يركزون على والدها او قريبها او ابنها او على اخيها، يركزون عليه ويذكرونه ويرهبونه، لأن كثير من المتبرجات سبب تبرجهم إهمال الوالد أو الولي، ولو كان هو الذي يأمر وينهي لما تبرجت. كذلك الترغيب والترهيب بثواب الله وبعقاب الله، ثم تذكيرها في المجتمع الغربي المنحل وما وصلت اليه المراه وضياع الاسره وضياع الزوج وضياع الاولاد بسبب التبرج والعياذ بالله. ترغيبها اذا لم تكن تتزوج، لان الشباب الصالح اذا اراد ان يتزوج لا يتزوج الا ذات الدين، فلتكن من ذات الدين حتى ياتيها شريك حياتها وتعيش معه في هناء وسعادة. كذلك ان تثير الحياء في نفسها، وكل امرأة فيها حياء ولكن درجته تقل وتزيد. فمثلا اذا كنت معها في السوق ورأيت امرأة متبرجة خليعة، فلانظري ما تستحي، فعلت كذا وكشفت كذا وقالت كذا وتبرجت كذا، فهي تستحي وتعلم ان الحديث لها من باب اياك اعني واسمعي يا جارك. كذلك تذكيرها ببناتها لأنها ستكون قدوة للبنات، والبنات راح يكبرون متبرجات وتتسبب في شقائهن عند الله يوم القيامة، وتكون سبب في عذابهم في النار والعياذ بالله، وهي اللي تحبهم وتطاف عليهم حتى من الذبابة تقع عليهم. إبراز التناقض في حياتهم، تقول لماذا أنت متناقضة أمام الله في الصلاة تلبسين الثوب، وإذا طلعت أمام الناس تلبسين الثوب؟ هذا تناقض، والإنسان العاقل لا يتناقض في حياته. كذلك أن تستقلين المواقف السيئة للمتبرجات، كموقف مثلا انتخاب المرأة وخروج المجتمع المغلل بهذه الصورة وذهابه بلا حياء في وقت المطر الى مجلس الامه واحتفاظكم في الرجال، وكل واحده منهم كان نعمت الراس تشير في وجه الوزير تسال ان تخطف عينك. استقل مثل هالمواقف وقولي شوفوا انظري، اهذا من الدين؟ اهذا من الحياء؟ اهذا فعل النساء؟ اهكذا امرنا الله؟ استقل مثل هذه المواقف لتشويه التبرج حتى تبدا هي تنفر من هذا الامر وتبتعد عنه. واسال الله تبارك وتعالى ان يسترنا ويحفظنا، وان لا يكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا اقل من ذلك. اختي المسلمه عليك برضاء الله فهي غايه الغايات، فوالله لياتين يوم عليك تقفين بين يدي الله يرخي عليك ستره فيقول اي عبدتي اتسترين ذنب فلان، اتسترين ذنب كذا وذنب كذا، ويذكرك في كل طلعه طلعتيها من البيت وانت متبرجه، ثم يذكرك بكل عين طلعت عليكم الرجل متبرجه.